الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 44 من كتاب الدراري الوضية شرح الدرر البهية، وكلاهما للشوكاني رحمه الله. قال رحمه الله: باب الظهار، وهو مشتق من الظهر، لأن الزوج يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي. وجعل الله عز وجل هذا القول منكرا وزورا، فينبغي للناس أن يتنزهوا عن مثل هذه الألفاظ. وكان الأمر في الجاهلية أن من قال امرأتي علي كظهر أمي أنها تحرم عليه مؤبدا، فلما جاء الإسلام جعل الله عز وجل لذلك كفارة، وهي عتق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام 60 مسكينا، وهذا قبل أن يقع بينهم التلامس أي المعاشرة. وجاءت الرقبة في صورة المجادلة مطلقة، فجوز بعضهم عتق الرقبة المؤمنة أو الكافرة. والصحيح أن مطلق هذه الآية محمول على المقيد في آية سورة النساء: فتحرير رقبة مؤمنة، إذ أن الرقبة الكافرة لا تجزئ في الكفارات، وذلك أن عتقها إنما يحررها للشر، بينما الرقبة المؤمنة عتقها يحررها للخير من صلاة وصيام وحج وغير ذلك من أوجه الخير. قال: وهو قول الزوج لامرأته: أنت علي كظهر أمي، أو ظاهرتك، أو نحو ذلك. بل ذهب الجمهور إلى أنه لو قال لها: أنت علي كأمي، أو كيد أمي، أو كرجل أمي، أو أي لفظ، فإنه يشمله الظهار. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشمله حكم الظهار إلا إذا قيده بالظهر، وهذا هو اختيار شيخنا الوادعي وشيخنا الحجوري، وهو قول الصنعاني أيضا وغير واحد من المتقدمين والمتأخرين. قال: فيجب عليه قبل أن يمسها أن يكفر بعتق رقبة مؤمنة كما تقدم، وإن لم يجد فليطعم 60 مسكينا. الترتيب أنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد فليصوم شهرين متتابعين، ويجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه الرجل الذي وقع على أهله في نهار رمضان فأعانه. إذا كان فقيرا لا يقدر على الصوم وله أن يصرف منها لنفسه وعياله، هذا إذا تحقق به الفقر بحيث يضطر إليها، قال: يا رسول الله، والله ما بين لابتيها بيت أفقر إليها مني. فقال: اذهب فأطعم عيالك. ذهب بعض أهل العلم إلا إلى أنه أطعمهم من الكفارة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الكفارة ما زالت عليه، وإنما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في الانتفاع بها لحاجته، وله أن يصرف منها لنفسه وعياله. وإذا كان الظهار مؤقتا فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت، كان يقول: أنت علي كظهر أمي لليلة أو لأسبوع أو لشهر. وإذا وطأ قبل انقضاء الوقت أو قبل التكفير كف حتى يكفر في المطلق وينقضي وقت المؤقت، يعني لا يلزمه كفارة لهذا الاتيان، لكنه أساء إساءة عظيمة حيث خالف أمر الله عز وجل والحد الذي حده سبحانه وتعالى. قال: أقول الدليل على ما اشتمل عليه هذا الباب من التكفير على هذا الترتيب ما في القرآن الكريم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، والله سميع عليم. الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سلمة بن صخر البياضي لما ظاهر من امرأته ثم وطئها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة، فقال والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها، وضرب صفحة رقبته. قال فصم شهرين متتابعين. قال يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصوم؟ قال فتصدق. قال والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا ما لنا عشاء. قال اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فاطعم منها وسقا من تمر 60 مسكينا، ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. خرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه ابن خزيمة وابن الجارود، وفي لفظ منه لأبي داود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كله أنت وأهلك، وأخرج نحو أهل السنن. وصححه الترمذي من حديث ابن عباس، وصححه أيضا الحاكم، قال ابن حجر ورجاله ثقات. الحديث فيه كلام ولكن بمجموع طرقه يثبت ويحتج به، لكن أعله أبو حاتم والنسائي بالإرسال، وقال ابن حزم رواته ثقات ولا يضره إرسال من أرسله، وللحديثين شواهد. وأخرج نحوه أبو داود وأحمد من حديث خولة بنت مالك بن ثعلبة، وأخرج نحوه ابن ماجة من حديث عائشة، وأخرجه الحاكم أيضا. وقد قام الإجماع على أن الكفارة تجب بعد العود لقوله تعالى ثم يعودون لما قالوا. واختلفوا هل العلة في وجوبها العود أو الظهار، واختلفوا أيضا هل المحرم الوطء فقط أم هو مع مقدماته، فذهب الجمهور إلى الثاني لقوله تعالى من قبل أن يتماس، والذي يظهر أن المساس المراد به هنا الجماع ليس مطلق المس. وذهب البعض إلى الأول، قالوا لأن المسيس كناية عن الجماع، واختلفوا في العود ما هو، فقال قتادة وسعيد بن جبير وأبو حنيفة وأصحابه والعطرة إنه إرادة المسيس لما حرم بالظهار، لأنه إذا أراد فقد عاد من عزم الترك إلى عزم الفعل سواء فعل أم لا. وقال الشافعي بل هو إمساكها بعد الظهار وقتا يسع الطلاق ولم يطلق، إذ تشبيهها بالأم يقتضي إبانتها وإمساكها نقيضه. وقال مالك وأحمد بل هو العزم على الوطء فقط وإن لم يطأ. وقد وقع الخلاف أيضا إذا وطأ المظاهر قبل التكفير، فقيل يجب عليه كفارتان وقيل ثلاث وقيل تسقط الكفارة، وذهب الجمهور إلى أن الواجب كفارة واحدة وهو الحق كما تفيده الأدلة المذكورة. الصحيح في هذا أن المساس المراد به الجماع والعود إذا أراد أن يمسكها، أما إذا أراد أن يفارقها لا يلزمه كفارة، لكن إذا أرادها أن تبقى زوجة له فلا يجوز له أن يأتيها إلا وقد كفر الكفارة التي أوجب الله عليه. وأما كونه يكف إذا وطأ قبل التكفير، فلحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المظاهر الذي وطأ امرأته لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله، خرجه أهل السنة وصححه الترمذي والحاكم. وأما صحة الظهار مؤقت فتقريره صلى الله عليه وسلم لسلمة بن صخر لما قال له إنه ظاهر من امرأتي حتى ينسلخ رمضان، وهو في مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. كما تقدم وظاهر القرآن أنه لا يجب الكفارة إلا العود، فالظاهر مؤقت إذا انقضى وقته لم يكن إرادة الوطء عودا فلا تجب فيه كفارة. وأما إذا كان الواجب للكفارة قول المنكر والزور فهي واجبة في مطلق ومؤقت، لأنه قد وقع القول بمجرد إيقاع الظهار. الذي يظهر الله أعلم أن الظهار المؤقت ينتهي حكمه بمجرد الوقت الذي وقته، ولا يلزمه فيه كفارة، وإنما تلزم الكفارة في مطلق الظهار لمن أراد العودة إلى امرأته، والله أعلم. قال: فصل اللعان. سمي لعان من اللعن، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ولم يسمى بالغضب لأن الغضب في حق المرأة، ثم إن اللعان مقدم، وهو أحد الأيمان التي يقدم فيها المدعي، وإلا في الأصل أن اليمين على المدعى عليه، إلا في باب اللعان وفي باب القسامة وفي باب الشاهد مع اليمين. وكان مبدأ اللعان ما جاء في قصة العجلاني، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا، إن قتل قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على أمر عظيم. ثم ابتلي هذا رضي الله عنه أن وجد مع امرأته ما ذكر، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، المسألة التي كنت قد أخبرتك عنها قد ابتليت بها. فأنزل الله عز وجل الآيات، فتلا عليه الآية، ثم وعظهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهما بأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: والله إن أحدكما كاذب. وفعلا حين يعني يقع اللعان أن أحدهما كاذب، إما الزوج وإما الزوجة، ومع ذلك مضى الزوج في يمينه ومضت المرأة في يمينها، قالت: لا أفضح قومي. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا جاءت به على وصف كذا وكذا فهي للتي اتهمت به، وجاءت به على الوصف التي ذكر لكن قد لاعنت، فما لهم عليها من سبيل لإقامة الحد. واللعان يكون على أمرين، لعان الزوج يكون على أمرين: الأمر الأول للانتفاء من الولد، فإذا لاعن على الانتفاء من الولد ولم يلاعن في حق الزوجة تبقى زوجته والولد ليس بولد له. وصورة ذلك أن المرأة قد تغصب، أو أنها قد يقع شيء غير متعمد، فعند ذلك يقول الرجل: هذا الولد ما هو ابني، كيف أدخل على أبنائي من يرث منهم ومن يأخذ من مالي وهو ليس بولد لي؟ فيذهب إلى القاضي ويشهد 4 شهادات بالله لأن هذا ليس بولد له، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. والمسألة الثانية اللعان في باب الزوجة، وقد يقع اللعان في باب الزوجة لا في باب الولد، يقول: الولد الذي هي حامل به ولدي، ولكني ألاعنها قد رأيتها على كذا وكذا، فعند ذلك يقع اللعان في حق الزوجة وتحرم عليه مؤبدة والولد ينسب إليه، ففي هذا الأمر. وإن لاعن من الزوجة والولد كلاهما يذهب عنه. إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ولم تقر بذلك ولا رجع عن رميه لاعنها، فيشهد الرجل 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الكاذبين. ثم تشهد المرأة 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وإذا كانت حاملا أو كانت قد وضعت أدخل نفي الولد في أيمانه، ويفرق الحاكم بينهما وتحرم عليه أبدا، ويلحق الولد بأمه فقط. ومن رماها بعد ومن رماها به فهو قاذف، يعني إذا خرجت من زوجها بلعان، لو قيل للولد: يا ابن زانية، فيه الحد، يجلد 80 جلدة. ولو قيل لها بعد اللعان: أنت زانية، لوجب على من رماها بذلك الحد، لأنها قد نفت عنها التهمة باليمين بالله عز وجل، فلا يجوز أن يتعرض لها. وهذه أعراض، مسألة الأعراض عظيمة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما مسألة من قال لرجل يا عاهر أو نحو ذلك من الألفاظ، فالعاهر عند جماهير العلماء أنه قذف صريح. أما في اللغة فإن العاهر قد يطلق على الزاني والسارق وصاحب السفه وغير ذلك، فلو نظر إلى حال المطلق إن كان يريد به القذف الأكيد فيقام عليه حد القذف وتجري عليه يجري عليه الحكم الشرعي، وإن كان إنما أراد به السب المجرد وكانت الكلمة محتملة فالذي يظهر أنه لا يصل الأمر إلى الحد، والله أعلم. قال: حكم اللعان مذكور في الكتاب العزيز، قال الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم. وأما اشتراط عدم إقرار المرأة بالزنا وعدم رجوع الرجل عن الرمي فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث المتلاعنين على ذلك، نصحه أن يرجع فأبى، ونصحها أن تصدق، فيعني لم يحصل، كلاهما أقسم. ففي الصحيحين وغيرهما أنه وعظ الرجل وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهو من عذاب الآخرة، ثم وعظ المرأة وأخبرها أن عذاب الدنيا أهو من عذاب الآخرة، فإذا أقرت المرأة كان عليها حد الزنا المحصن إذ لم يكن هناك شبهة، وإذا أقر الرجل بالكذب كان عليه حد القذف. وأما كيفية اليمين فكما في الباب، وقد نطق بذلك الكتاب العزيز والسنة المطهرة في ملاعنته صلى الله عليه وسلم بين عويمر العجلاني وامرأته وبين هلال بن أمية وامرأته. وأما كونه يدخل نفي الولد في أيمانه فلم يكن ذلك في الكتاب العزيز ولا وقع في الملاعنة الواقعة في زمنه صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن هناك حمل ولا ولد إلا كانت حامل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن جاءت به على صورة كذا فهي لمن رميت به. وأما كونه يفرق الحاكم بينهما ففي حديث سهل بن سعد عند أبي داود قال: مضت السنة بعد المتلاعنين أن يفرق بينهما. وهل يفرق بينهما بطلاق أو بغير طلاق؟ جاء في الصحيح أنه طلقها، لكن قال العلماء: لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق ولا طلب منه الطلاق، لأنه بمجرد ما ينتهي من الخمس الأيمان تحرم عليه مؤبدا، وإنما هو كالتوكيد، قال: كذبت عليها يا رسول الله إن راجعتها فهي طالق، أي من نفسه، وإلا لا يلزم الطلاق بعد اللعان. ثم لا يجتمعان أبدا. وفي حديث ابن عباس عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتلاعنان إذا تفرق لا يجتمعان أبدا، وهو شاهد تفرد به محمد بن زيد العبدي وخالفه أيوب وعمر بن دينار. وأخرج نحوه عنه أبو داود. وفي الصحيحين وغيرهما أن عويمر طلق امرأته ثلاث تطليقات قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين. ما هي السنة؟ هل هو أنه لا يعود إليها أبدا، أم أن السنة أن يطلق أنه لا يعود إليها أبدا؟ أما الطلاق فواقع الفراق بينهما بمجرد الملاعنة. قال: وأما كون الولد يلحق بأمه ويحد قاذفها فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين أن يرث أمه وترثه أمه، ومن رماها به جلد 80. خرجه أحمد. وفي إسناده محمد بن إسحاق، لم يصرح بالتحديث فالحديث ضعيف، وبقية رجاله ثقات، ويؤيد هذا الحديث الأدلة الدالة على أن الولد للفراش، ولا فراش هنا، يعني الفراش هو الزوج أو السيد، ولا فراش هنا لأن الفراش قد انتفى من الولد ومن المرأة. والأدلة دالة على وجوب حد القذف والملاعنة داخلة في المحصنات التي لم داخلة والملاعنة داخلة في المحصنات التي لم يثبت عليها ما يخالف ذلك، وهكذا من قذف ولدها فإنه كقذف أمه، يجب الحد على القاذف. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. انتهينا من بابين من أبواب النكاح وما يليه، وهو باب الظهار وباب اللعان. أما باب الظهار فأن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، فهنا تعود إليه بعد الكفارة. وأما اللعان فهو اتهام الرجل لزوجته بالزنا و ورفع القضية إلى الحاكم، أما إذا لم ترفع القضية إلى الحاكم فليس بلعان ولا يشملهما الحكم، ولكن لا بد أن ترفع القضية إلى الحاكم. فلو رفع القضية إلى الحاكم ثم سحب نفسه وقال كذبت عليها أو ما عندي عليها بينة أو نحو ذلك، على الحاكم أن يقيم عليه الحد ويرفع اللعان. أما إذا استمر فيه إلى أن يلاعن، فإن لاعنت المرأة فهي بريئة في الشرع بغض النظر، لأن عندنا أحكام شرعية وعندنا أحكام وضعية، فقد تكون بريئة في الشرع وغير بريئة في الواقع، وما أمرنا الله عز وجل إلا بالشرع. فمثله لو أن رجلا رأى امرأة تزني بعينيه حقيقة ثم ذهب إلى الحاكم لكان كاذبا في الشرع، كاذب في الشرع مع أنه صادق في نفسه، لكن صدقه في نفسه لا ينفعه، فإن كذبه في الشرع يوجب عليه أن يجلد 80 جلدة وألا تقبل له شهادة أبدا وأنه فاسق. وحتى لو شهد 3 لكانوا كاذبين في الشرع. هذه مسألة ما هي المسألة السهلة، هذه أعراض، ودين الإسلام قائم على صيانة الأعراض، كما أنه حرم الزنا، حرم غير ذلك من المحرمات، حرم كذلك القذف. ويذكر أهل العلم أنه ما رجم أحد في الإسلام بشهادة 4 شهود، يذكرون أنه ما رجم أحد في الإسلام بشهادة 4 شهود، وهذا من ستر الله على عباده أنها لم تكتمل 4 شهود في قضية، إلا أن يكون الاعتراف كما حصل من ماعز، كما حصل من المرأة الغامدية، كما حصل من المرأة التي أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها أنيسة، وإلا فالواقع يقولون أنه ما ثبت، والله أعلم. فباب الستر باب مطلوب، على الإنسان أن يستر نفسه ويستر غيره، ولأن إشاعة الفاحشة سبب لازديادها وفشوها، فإذا ابتلي الإنسان بمثل هذا المرض يتوب إلى الله ويعاجل بالتوبة قبل أن يفضحه الله عز وجل، وقبل أن يكون عذاب الآخرة، فإن عذاب الآخرة أشد وأنكى. وقد جاء في الصحيح وعند الحاكم أيضا صورتان من صور عذاب الزنا. أما في الصحيح جاء أنهم رجال ونساء عراه يوضعون في مثل التنور، مثل التنور نسأل الله السلامة، فتأتيهم نار من تحتهم، فإذا أتتهم ضوضوا صاحوا وحاولوا الخروج والهروب، أين يهرب، ثم يرتفعون، فإذا قربوا من الفوهة رجعوا. قالوا لأن كثير منهم قد ينزجر ثم يعود، فكان عقابهم ذلك. وأما في الحاكم فذكر من أوصافهم أنهم أشد شيء انتفاخا وأسوأه منظرا. قال العلماء في ذلك لما كان الزنا والزواني يتجمل بعضهم لبعض ويتزين بعضهم لبعض ويحرصون على الرشاقة وعلى الطيب، عاقبهم الله عز وجل بنقيض قصدهم، بنقيض فعلهم، فيكونون في الآخرة أشد شيئا انتفاخا وأسوأه منظرا وأنتنه ريحا، يعذبون في نار جهنم. فنسأل الله عز وجل أن يجنبنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله رب العالمين.